بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون فقال: حسبك يا عبد العزيز، فقد ثبتت حجتك في هذه المسألة كذباتها في المسألة الأولى، وانكسر قول بشر فيها وبطل دعواه، فارجع إلى بيان ما قد انتزعت به واشرح واذكر معانيه وما أراد الله به، وما هو من الجعل وما هو من الجعل مخلوق وما هو غير مخلوق، وبيان الأعلام والشواهد وما هو مخلوق وما هو غير مخلوق، وما تتعامل به العرب في لغاتها، وما تفرق به بين الجعلين في كلامها، ليسمع من في المجلس ذلك ويقف على مذهب العرب في ذلك، وما أراد الله عز وجل بقوله في ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا طلب من المأمون: ثبتت حجتك في هذه المسألة كالأولى، التي هي قوله الله خالق كل شيء، انكسر قول بشر، بطل الدعوة، ارجع يا عبد العزيز إلى بيان ما قد ذكرت واشرحه، اذكر معاني الجعل، ما أراد الله به، متى يكون الجعل خلقا، متى يكون الجعل غير خلق، أبين الأعلام والشواهد، ما هو مخلوق وما هو غير مخلوق، ما تتعامل به العرب لغاتها، ما تفرق به بين الجعلين في كلامها، ليسمع من في المجلس يقف على مذهب العرب ذلك وما أراده الله. يعني يوضح لنا الفرق بين الجعل والخلق.
قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، إن جعل في كتاب الله عز وجل يحتمل معنيين عند العرب، معنى خلق ومعنى صير غير خلق، فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنى غير الخلق، ولم يكن من صناعة العباد، لم يتعبد الله به العباد فيقول لهم اخلقوا أو لا تخلقوا، إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق سبحانه وتعالى.
هكذا جعل يكون تحتمل معنيين، بمعنى خلق وبمعنى صير. والآيات العشرين أو الأحد عشرين التي تقدمت بمعنى صيروا، جعل الملائكة أي صيروا الملائكة، اجعل هذا البلد أي صير هذا البلد آمنا. هكذا الفرق بينهما. لما كان خلق حرفا محكما، في هذه الآيات لا يحتمل معنى غير الخلق، ولم يكن من صناعة العباد ما تعبد الله به العباد، لا قال لهم اخلقوا أو لا تخلقوا، إذ كان الخلق من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق. صناعة المخلوقين الصناعة والحرفة، أي يقال مثلا هذا الذي خلق هذا الجدار يعني صنعه، هذا الذي خلق هذا الفراش يعني نشزه. نعم.
ولما كان جعل على معنى صير لا على معنى الخلق، خاطب الله به العباد بالأمر والنهي فقال اجعلوا ولا تجعلوا، ولما جعل كلمة تحتمل معنيين، معنى خلق ومعنى صير، لم يدع الله في ذلك اشتباها على خلقه ولبسا على عباده، فيلحد الملحدون في ذلك ويشبهون على خلقه كما فعل بشر وأصحابه، حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا، فرق به بين الجعل الذي يكون على معنى الخلق وبين الجعل الذي يكون على معنى التصير، فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق فإن الله عز وجل جعله من القول المفصل، أنزل القرآن به مفصلا وهو بيان لقوم يفقهون، والقول المفصل يستغني به السامع إذا أخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيرها من الكلام، إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناها. فمن ذلك قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فسواء عند العرب قال وجعل أو قال وخلق، لأنها قد علمت أنه أراد بها بهذا الجعل الخلق، لأنه أنزل من القول المفصل. وقال عز وجل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فعقلت العرب عنه أن معنى هذا وخلق لكم إذ كان قولا مفصلا. وقال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فعقلت العرب عنه أنه عنا بهذا الجعل الخلق إذ كان من القول المفصل. وسواء عندها قال جعل أو قال خلق، لأنها قد علمت ما أراده وما عنا. ومثل هذا في القرآن كثير جدا: يا أمير المؤمنين، فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغني المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها.
هكذا أراد عبد العزيز أن يبين الفرق بين جعل وخلق. أجعل بمعنى صير، أجعل بمعنى خلق. يقول: ما كان. أجعل بمعنى صير لا بمعنى خلق. خاطب الله بها العباد بالأمر والنهي: اجعلوا ولا تجعلوا، في قوله يعني اجعلوا ولا لا تجعلوا الله عرضة. هذا لا تصيروا الله عرضة. الذين جعلوا القرآن عظيم أي صيروا القرآن عظيم، لما كان جعل كلمة تحتمل معنيين، معنى خلق ومعنى صير، لم يدع الله تعالى اشتباها على خلقه ولبسا على عباده، وضح ذلك حتى لا يلحد الملحدون ويشبهون على الخلق كما فعل بشر وأصحابه، حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا. الله تعالى وضح كل كلمة وجعل عليها دليلا، يفرق بين الجعل الذي يعلم بمعنى الخلق والجعل الذي بمعنى التصير. دليل واضح وهو ما يتصل به. الجعل الذي بمعنى الخلق أن الله تعالى جعله من القول المفصل، يعني المفصول مما بعده، أنزل القرآن به منفصلا بيان لقوم يفقهون. الجعل المفصل القول المفصل يستغني به السامع إذا أخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيرها من الكلام، إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناها. إذا جاءت جعل منفصلة لم يرتبط بها شيء فهي بمعنى خلق. فمن ذلك هذه الآية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اقتصر على جعل الظلمات والنور، هذا دليل واضح على أن جعل بمعنى خلق، لأنه لم يصلها بكلام. سواء عند العرب جعل أو خلق، لأنها علمت أنه أراد الجعل بمعنى الخلق، حيث أنه أنزل من القول المنفصل الذي انفصل عما بعده. جعل لكم من أنفسكم أزواجا وبنين، جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذه جعل لكم أزواجا، جعل لكم بنين، هذا بمعنى خلق. فهذا بمعنى صير، بمعنى خلق. عقلت العرب أن معنى هذا خلق لكم، من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أزواجكم بنين، لأنها منفصلة ما اتصلت بغيرها، أي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي خلق هذه منفصلة عما بعدها. عقلت العرب أن معناها جعل الخلق، إذ كان من الكون المنفصل الذي لم يتصل بغيره، سواء عندها جعل أو خلق، علمت ما أراده وما عنا. مثل هذا في القرآن كثير، هذا وما كان على مثاله من الكون المنفصل الذي يستغني المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها.
لم يعقل داود عليه السلام ولا أحد ممن سمع هذا الخطاب ما أراد الله به ولا ما عنا بقوله، لأنه خاطبه بهذا القول وهو مخلوق. فلما وصلها بخليفة في الأرض عقل داود وكل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله وما عنا به. وكذلك قال الله عز وجل لأم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلو لم يصل جاعلوه بالمرسلين لم تعقل أم موسى ما خاطبها به ولا ما عنا بقوله، إذ كان خلق موسى عليه السلام قد تقدم لرده إليها. فلما وصل الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد بخطابها. وكذلك قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقد كان الجبل قبل أن يتجلى له مخلوقا، فوصل الجعل بدكا. ولو لم يصله لم يعقل السامع له ما أراد الله بقوله. وكذلك قوله عز وجل ربنا واجعلنا مسلمين لك، فلو لم يصل الكلمة وفصلها لم يعقل أحد كل من سمع ذلك ما أراد بدعوتهما. وكذلك قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فوصله بآمنا، ولو لم يصله ما عقل أحد ممن سمع ذلك ما عنا بدعوته، إذ كان بلد مكة مخلوقا قبل ذلك. فلما وصل بآمنا عقل السامع لذلك ما أراد إبراهيم عليه السلام بدعوته. ومثل هذا كثير في القرآن جدا يا أمير المؤمنين.
هنا يفرق بين جعل بمعنى خلق وبمعنى صير. هكذا ذكر أن الجعل بمعنى التصير هو غير الخلق، الله تعالى أنزله من القول الموصل المتصل بما بعده الذي لا يتم الكلام إلا بما بعده، المخاطب لا يدري حتى توصل الكلمة بكلمة بعدها فيعلم ما أراد بها، ولو تركها غير منفصلة أو انفصلت من غيرها لم يصلها بغيرها ما عقل السامع لها ما أراد ولا فهمها ولا وقف على معنى ما أريد بها حتى يصلها بغيرها. هذا في هذه الأمثلة التي تقدمت. لو قال يا داود إنا جعلناك كانت بمعنى خلقناك، ولكن لما قال إنا جعلناك خليفة أي صيرناك، هذا وصلها بما يبين ذلك. لو قال إنا جعلناك ولم يصلها بما بعدها ما عكل داود ولا أحد من سمع هذا الخطاب ما عكل مراد الله ولا ما يعني بقوله، لأنه خاطبه بالقول وهو مخلوق، فلا يكون معنى إنا خلقناه. وصلها بقوله خليفة فعكل آدم وكل من سمع هذا الكتاب ما أراد الخطاب ما أراد الله وما عنا. كذلك قصة موسى في قوله وجاعلوه من المرسلين، لو قال إن ردوه إليك وجاعلوه لم يكن من المرسلين ما عقل المعنى، فلو لم يصله بالمرسلين ما عقلت أم موسى ولا معنى بقوله بذلك. موسى مخلوق من قبل، فليس معنى أن وجاعله يعني خالقه، كيف يرده إليها بمعنى يخلقه؟ وصله بالمرسلين عكرة أم موسى المراد. كذلك قول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وصله بكلمة دكا أي صيره، لو لم يصله قال جعله، تجلى ربه للجبل جعله لكان هذا غير مفهوم. جعله ماذا؟ الجبل موجود، الجبل مخلوق قبل أن يتجلى له. فلما وصله بدكة لو لم يصله ما عقل المعنى، ما عقل ماذا يريد الله. كذلك قول إبراهيم وإسماعيل: واجعلنا مسلمين لك لو كان ربنا واجعلنا، لم يكن الكلام تاما. فلما كان مسلمين لو لم يصل الكلمة ووصلها ما عكل أحد، كل من سمع ذلك ما أراد بدعوتهما. فلما قال مسلمين دل على أنها بمعنى التصير، صيرنا. كذلك رب اجعل هذا بلدا، لو قال رب اجعل هذا بلدا يعني اخلق هذا بلدا، لكان ذلك بمعنى الخلق. لما قال آمنا عرف أن اجعل بمعنى صير، وصله بآمنا. لو لم يصله ما عكل أحد ممن سمعه معنى الرب تعالى بدعوته، لأنه مكة مخلوقة من قبل، وصله بآمنا فعكل السامع ما أراد إبراهيم بدعوته. ومثل هذا كثيرا في القرآن جدا. كذلك الآيات السابقة: لا تجعل مع الله، لو قال لا تجعل مع الله لكانت تخلق، لكن إلها بمعنى لا تصير. كذلك لا تجعل يدك، لو قال لا تجعل يدك فقط لكانت بمعنى تخلق، لكن لما قال مغلولة عرف أن معناه لا تجعل لا تصير. كذلك لا تجعل دعاء الرسول، لو قال لا تجعل دعاء الرسول وقف، لم يتم الكلام. فلما قال كدعاء بعضكم بعضا عرف بذلك أن المراد لا تصيروا. وهكذا جميع الآيات.
والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها وخطابها ومعنى كلامها ومخارج ألفاظها هو الذي جرت به سنة الله عز وجل في كتابه، إذ كان إنما أنزل بلسانها واكتتب على تبيانها، فخاطبهم الله عز وجل بما عقلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه، وهو القول الموصل والمفصل.
هكذا يقول العرب تتعارف وتتعامل به في لغاتها. الفرق بين أن توصل الكلمة وبين أن تفصل، هكذا في لغاتها وخطابها ومعنى كلامها ومخارج ألفاظها. أجرت به سنة الله وكتابه أنزله بلسان العرب، أكتب عليهم تبيانها، خاطبهم الله بما عكلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه. القول الموصل والمفصل، الفرق بينهما.
فأرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين لما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إلى سنة الله في كتابه في الجعلين جميعا، وإلى سنة العرب أيضا وما تتعارفه وتتعامل به. فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا: إن الله جعله قرآنا عربيا بأن صيره عربيا، أي أنزله بلغة العرب ولسانها، ولم يصيره أعجميا فينزله بلغة العجم. وإن كان من القول المفصل فهو كما قال: ولن يجد ذلك أبدا، وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين، لأنهم ليسوا من العرب ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فتناولوا القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول، وإنما تتكلم بالشيء كما يجري على ألسنتها، فكل كلامهم ينقض بعضه بعضا، ولا ينتقدون ذلك من أنفسهم، ولا ينتقده عليهم غيرهم لكثرته.
هكذا يقول: أرجع أنا وبشر لما اختلفنا فيه في هذه الآية التي استدل بها، إنا جعلناه قرآنا عربيا، نرجع إلى سنة الله بكتابه في الجعلين، وإلى سنة العرب، وإلى ما يتعرفون ويتعاملون به. إن كان من القول الموصل فهو كما قلت، يعني أنه وصله بها عربية، أجعلناه قرآنا عربيا أموصل، كما قلت أنا أن الله جعله قرآن عربيا، أي صيره عربيا، أي أنزله بلغة العرب ولسانها، ما صيره أعجميا، ما نزل بلغة العجم. إن كان من القول المفصل فهو كما قال إن جعلناه قرآنا، فهو كما قال ولا يجد ذلك أبدا، يعني ما وجد أنه مفصل إن جعلناه قرآنا. إنما دخل الجهل على بشر من قال بقوله لأنهم ليسوا من العرب، ولا علم لهم بلغة العرب ولا بمعاني كلام العرب، فهم يتخبطون في القرآن، تناول القرآن على لغة الجهل العجم التي لا تفقه ما تقول، إنما يتكلمون بالشيء كما يجري على ألسنتهم، كل كلامهم ينقض بعضه بعضا، لا ينتقدون ذلك من أنفسهم ولا ينتقدوا عليهم غيرهم لكثرتهم. كل هذا اعتراض على بشر.
نعم. عزيز، وسمعت الأصمعي عبد الملك بن قريب وقد سأله رجل: أتدغم الفاء في الياء؟ فتبسم الأصمعي وقبض على يدي وكان لي صديقا، فقال لي: أما تسمع؟ ثم أقبل على السائل وهو يتعجب من مسألته وقوله، فقال له: تدغم الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأنباء بني ساسان، يقولون كيصبحت فيدغمون الفاء في الياء، أما العرب فلا تعرف هذا. قال عبد العزيز: فاشتد تبسم المأمون من قول الأصمعي ووضع يده على فيه. قلت: وهذا الذي يأتينا به بشر يا أمير المؤمنين من لغة أصحابنا بني الأنباء بني ساسان.
هكذا يقول عبد العزيز الأصمعي من فصحاء العرب ومن الذين حفظوا لغات العرب وأشعارها، اسمه عبد الملك بن قريب. سأله رجل: أتدغم الفاء في الياء؟ تبسم الأصمعي، قبض على يدي، كان لي صديقا، فقال لي: أما تسمع؟ أقبل على السائل وهو يتعجب من مسألته، كيف تدغم الفاء في الياء؟ فقال له: نعم، تدغم الفاء في الياء في لغة إخواننا الأنبائيين أبني ساسان، يقولون كيصبحت بدل كيف أصبحت، كيصبحت، يدغمون الفاء في الياء، العرب لا تعرف هذا. اشتد تبسم المأمون من كلام الأصمعي، وضع يده على فيه وقال: هذا الذي يأتينا به بشر، قلت: هذا الذي يأتينا به بشر من لغة أصحابنا الذين هم بني الأنبا بني ساسان وليسوا من العرب.
فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، يذمنا ويكفرنا ويقول إنا نحرف القرآن عن مواضعه، وهو قد وضع قدر القرآن وشأنه وسماه بأنقص اسم ووصفه بأخس صفة وأقلها، ولقد خالف بقوله كتاب الله وحرفه عن مواضعه، لأن الله عز وجل سماه كتابا عزيزا وسماه كريما وأخبر عنه إنه تام كامل بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسماه عبد العزيز موصلا ومفصلا فخالف كتاب الله وصفته وذم ما مدح الله، لأن الموصل عند العربي والعجم وسائر الخلق دون التام الصحيح الكامل، إذ كان الموصل عندهم جميعا الملفق الذي قد وصل بعضه ببعض ولف بعضه ببعض. فإذا أراد الرجل من العرب وغيرهم أن يضع من قدر الشيء قال هو موصل وليس هو صحيح، فقد سمى كتاب الله اسما ناقصا وقال فيه إثما وبهتانا عظيما. ولو قلت أنا هذا وما هو دونه لكان قد خطب وتكلم واستغاث بأمير المؤمنين وأخرجنا عن الإسلام، وهو يقول العظام ويحيل على العربي، وأمير المؤمنين طال الله بقاءه يحلم عنه بفضله وهو يتقوى بحلمه علينا.
هذه شبهة بشر، يقول يذمنا هذا الكناني يكفرنا أن نحرف القرآن عن مواضعه، وقد وضع كادر القرآن يعني الكناني وشانه شينه وسماه بأنقص اسم وصفه بأخص صفة وبأقلها، خالف كتاب الله، هذا يقوله عن الكناني، حرفه عن مواضعه. الله تعالى سماه كتابا عزيزا، سماه كريما، أخبر أنه تام كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، سماه عبد العزيز موصلا ومفصلا. خالف كتاب الله وصفته، ذم ما دهى الله الموصل عند العرب والعجم وسائر الخلق دون التام الصحيح الكامل، إذ كان الموصل عندهم جميعا الملفق الذي وصل بعضه ببعض ولف بعضه ببعض. إذا أراد الرجل من العرب غيرهم أن يضع من قدر الشيء قال هو موصل ليس هو صحيح. سمى كتاب الله اسما ناقصا، قال فيه إثما وبهتانا عظيما. لو قلت أنا هذا أو ما دونه لكان قد خطب وتكلم واستغاث بأمير المؤمنين وأخرجنا عن الإسلام، وهو يقول العظام ويحيل على العرب. أمير المؤمنين يحلم عنه بفضله وهو يتقوى بحلمه علينا. هكذا هذا اعتراض المريسي.
قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وهذا أيضا من جهلك بما في كتاب الله عز وجل، تذمني وتزعم أني سميت كتاب الله اسما ناقصا، وتغري بي أمير المؤمنين وهو أعلم بما قلت وتكلمت مني ومنك، وما قلت إلا ما قال الله عز وجل، وما نسبت إلا ما نسبه إليه وارتضاه له، وهو عند العرب الفصحاء كلام جيد صحيح مرتضى. وأنت تزعم أن كلام الله هو من ذاته مخلوق، وتشبهه بكلام المخلوقين من الشعر وقول الزور وغيره، وتنكر علي أن سميته بما سماه الله تعالى به.
رد عليه: هذا من جهلك يا بشر بكتاب الله، تذمني وتدعوني سميت كتاب الله اسما ناقصا، تغري بي أمير المؤمنين أي تسلطه علي، هو أعلم بما قلت وتكلمت مني ومنك، ما قلت إلا ما قال الله عز وجل، ما نسبت إلا ما نسبه إليه وارتضاه له، ما تكلمت إلا بكلام صحيح. هذا عند العرب الفصحى كلام جيد صحيح مرتضى. تزعم أن كلام الله هو من ذاته، أنت تزعم أن كلام الله مخلوق، تشبهه بكلام المخلوقين من الشعر وقول الزور وغيره، تنكر علي أن سميته بما سماه الله تعالى به. أنا
فقال بشر: وأين سماه موصلا مفصلا؟ قلت: في كتابه من حيث لا تفهمه ولا تعلمه. فقال: هاته.
هكذا جهل وقال: أين سماه الله موصلا مفصلا؟ ذكر أنه في كتاب الله ولكنك لا تفهم ولا تعلم. نعم.
قال عبد العزيز: فقلت: قال الله عز وجل: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فهذه تسمية الله عز وجل لكلامه ووصفه له بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير، وهو الذي اختاره لنفسه ولكلامه وارتضاه له، وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فامتدحهم بصلة ما وصل وأثنى عليهم في غير آية من كتابه، ووعدهم على ذلك أحسن وعده وهي الجنة. وقال عز وجل: أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه مدحة الله، وهذا ثناء الله، وهذا جزاء الله لمن وصل ما وصل. ولقد ذم الله عز وجل الذين قطعوا ما أمر الله بصلته، وذمهم ولعنهم وجعلهم من الخاسرين. فقال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا ذم الله لمن قطع ما وصل الله وما أمر بصلته، وهو وعيد الله لهم بالنار.
هكذا استدل بهذه الآيات على أن في القرآن الوصل في هذه الآية في سورة القصص: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. سماه الله عز وجل تسمية لكلامه، وصفه بنص التنزيل لا بالتأويل ولا بتفسير، واختاره الله تعالى لكلامه وارتضاه. كذلك هذه الآية في سورة الرعد: والذين يصلون ما أمر الله بها يوصل. وكذلك أيضا في سورة البقرة: الذين يصلون ما أمر الله بها يوصل. امتدحهم بصلة ما وصل، أثنى عليهم بغير آية من كتابه، وعدهم على ذلك أحسن عدة وهو الجنة. ما ذكر إلا من أعمالهم، أعمالهم منها يصلون ما أمر الله بها يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء العقاب، سوء العذاب. قال: أولئك لهم عقبى الدار، هذا جزاؤهم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. هذه مدحة الله، وهذا ثناء الله، وجزاؤه لمن وصل ما وصل. ذم الله الذين قطعوا ما أمر الله بصلته، ولعنهم، جعلهم خاسرين. في هذه الآية في نفس السورة: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض. ذما لمن قطع ما وصل الله وما أمر بصلته. هذا فيه ذكر الوصل.
ثم ذكر الله ما في القرآن من المفصل، فقال ألف فقال عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون. وقال عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فهذا قول الله عز وجل، وهذه أخبار الله، وهذه تسمية الله، وهذه نسبة الله عز وجل لكلامه، وهذا اختيار الله عز وجل لكتابه ولكلامه، وهذا ما ارتضاه الله ورضي به من قائله.
هذا أيضا الفصل، ذكر أن الله تعالى ذكر فيه تفصيلا، وذكر أنه مفصل. هذه الآية: كتاب ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أول سورة هود فيها فصلت، وكذلك أول سورة فصلت، كتاب فصلت آياته، هذا فصلت. كذلك قوله: كذلك نفصل الآيات، في عدة آيات سور، قد فصلنا الآيات في عدة سور، كما في سورة الأنعام وغيرها. هذا قول الله، هذه أخبار الله، هذه تسمية الله، هذه نسبة الله عز وجل لكلامه، هذا اختيار الله لكتابه ولكلامه، هذا ما ارتضاه الله ورضي به من قائله. أتنكر الفصل والوصل في القرآن؟ نعم.
قال عبد العزيز: فأقبلت على أمير المؤمنين فقلت: يا أمير المؤمنين، يزعم بشر أني سميت كتاب الله ناقصا مذموما، وإني ذهبت بقدره وسميته بما لم يسمه الله عز وجل، وإني أتيت بذلك إثما وبهتانا عظيما، ويدعي علي الدعاوى وأنا حاضر معه، وإنما ينبغي له إذا تكلمت بشيء يطالبني بإقامة الحجة والدليل على كل لفظة لفظت بها، فإن لم أفعل ذلك فليتكلم بما شاء، ولقد أكذبه الله عز وجل في كتابه وذم قوله وأبطله بما أنزل الله في كتابه من ذكر الموصل والمفصل. وما قصد بشر يا أمير المؤمنين بقوله هذا إلا إلى تنقيص العرب كلها وذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به في خطابها، إذ كانت تسمي كلام الله موصلا ومفصلا، وتسمي كلامها مفصلا وموصلا، وتختار هذه الأسماء لكلامها وترتضيها، وهي عندنا جميلة حسنة صحيحة المعنى لا خلاف بينهم.
هكذا يقول: أقبلت على أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا زعم بشر أني سميت كتاب الله ناقصا مذموما، أني ذهبت بقدره سميته بما لم يسمه الله، وأني أتيت بذلك إثما وبهتانا عظيما. الله تعالى ذكر تفصيل القرآن في آيات كثيرة، وأنه فصله بمعنى وضح وبينه. يدعي علي الدعاوي وأنا حاضر معه، إنما ينبغي له إذا تكلمت بشيء طالبني بإقامة الحجة والدليل على كل لفظة لفظت بها، إذا لم أفعل فليتكلم بما شاء. لقد أكذبه الله في كتابه ذم قوله أبطله بما أنزل في كتابه من ذكر الموصل والمفصل. وما قصد بشر بقوله هذا إلا إلى تنقص العرب، أن يتنقص العرب كلها ويذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به بخطابها، إذ كانت تسمي كلام الله تعالى مرسلا ومفصلا، تسمي كلامها مفصلا ومرسلا، تختار هذه الأسماء لكلامها وترتضيها، وهي عندنا جميلة حسنة صحيحة المعنى. هكذا أراد بذلك أن يبين أن هذا ليس عيبا للقرآن، لما ذكر الله تعالى أن فيه آيات مفصلة موضحة كان ذلك مدحا للقرآن وليس ذما له كما يقول.
قال الكناني في الحيدة: غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال بشر: ما تعرف العرب من هذا شيئا، وما أنت أعرف بلغة العرب مني، وكل شيء نسبته إلى العرب فهو مخالف لقولها ولغتها ومذهبها في كلامها.
هذه مقالة بشر، نعوذ بالله، قد أورد عليه الكناني الآيات الدالة على الوصل والفصل وما أشبه ذلك، ولكنه لا يزال يعاند فيقول: ما تعرف العرب من هذا شيئا مما تقدم، ما أنت أعرف بلغة العرب مني، كيف أنت وأنت في الأصل أعجميا؟ يقول: كل شيء تنسبه إلى العرب مخالف لقولها وللغتها ومذهبها وكلامها، كل هذا من باب التعنت حتى لا ترد عليه الحجة.
قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، أنت بيت اللغة وأعلم خلق الله بلغة العرب وكلامها وما تتعارفه وتتعامل به في خطابها، وأنت الحاكم بيننا، فإن أكن تزيدت على العرب منذ اليوم فيما حكيته عن العرب أو نسبته إليهم أو عدلت عن سنتهم أو حدث عنهم وعن مذهبهم وكلامهم وخطابهم ومخارج ألفاظهم، فقد استحققت العقوبة من وجهين: أحدهما جراءتي على أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وقولي بين يديه، وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافه مع علمي أنه أعلم خلق الله بذلك، والأخرى كذبي على سائر العرب وادعاء الباطل عليهم، وأمير المؤمنين يشهد علي بكذبي وتزييدي وهو في حل وساعة من دمي ومن كل ما يعاقبني به إن كان قد وقف على ذلك مني، وإن يكون بشر يا أمير المؤمنين قد تزيد في وإن يكن بشر قد يا أمير المؤمنين قد تزيد في القول وادعى علي الباطل، كان أمير المؤمنين أعلى عينا بالرد عليه ومنعه من قول الزور والكذب.
هكذا أجاب الكناني أنه قال للمأمون أنت بيت اللغة، يعني أنك من قريش، وقريش هم وسط العرب، فأنت أعلم بلغة العرب وكلامها وما تتعلق وما تتعارف والتعامل به بخطابها، حيث أنك من وسط قريش والقرآن الذي نزل بلسانهم، والأصل أن العرب ترجع إلى قريش، وذلك لأنهم في مكة العادة أنهم يرجعون إليهم واحدا بعد واحد، مكة مجمع العرب وفيها مجتمعهم وفيها المشاعر وفيها المناسك، فلا بد أن كل العرب يرجعون ويتراجعون إليهم، فأنت الحاكم بيننا. إذا كنت زدت على العرب فيما حكيته أو نسبته وعدلت عن سنتهم أو حدت عنهم وعن مذهبهم وكلامهم وخطابهم وخارج ألفاظهم أستحق العقوبة موجهين إذا حصل ذلك مني. جرأتي عليك وقولي بين يديك وحكايتي عن قومك ما تعلم خلافه مع علم أنك أعلم خلق الله، أكذبي ثانيا كذبي على العرب، ادعاء الباطل عليهم، أنت تشهد علي بكذبي وتزيدي، أنت في حل من دمي وكل ما تعاقبني به إذا كان قد وقف على ذلك مني، إن يكن بشر قد تزيد علي وادعى علي الباطل كنت أعلى عينا بالرد عليه، منعه من القول قول الزور والكذب، يعني كأنه يشيقه عليه، يقول إنه تزيد علي، إنه ادعى علي أني حدت عن كلام العرب، ادعى أني كلامي كله كذب على العرب، فعليك أن تنصفني منه.
فقال المأمون ما قلت يا عبد العزيز منذ اليوم إلا ما تقوله العرب وما تتعارفه وتتعامل به وما خرجت عن مذهبها، ولو عدلت عن ذلك ما سوغت لك الكذب عليها.
هكذا يقول المأمون أنك ما قلت إلا ما تقوله العرب وتعرفه وتتعامل به، وكان فصيحا المأمون كان فصيحا، فشهد بأنك ما قلت إلا ما تعرفه العرب، ما خرجت عن مذهبها أبدا، لو عدلت عنه ما سوغت لك الكذب، ما أكرمتك على الكذب الذي يدعيه المريسي.
قال عبد العزيز فقلت الله أكبر الله أكبر، كذب بشر والله بشهادة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه لي عليه، أفلحت ورب الكعبة أفلحت ورب الكعبة، وظهر أمر الله وهم كارهون.
ظهر كذبه في قوله إنك كذبت على العرب وأنك نسبت إلى العرب شيئا مخالفا للغتها، كذب بشر بشهادتك يا أمير المؤمنين، أفلحت ورب الكعبة، وكرر ذلك وظهر أمر الله وهم كارهون، يعني ولو كره المشركون.
قال عبد العزيز: فقال بشر: وعلى الخلق أن يتعلموا لغة العرب، وما تعبدنا الله بهذا. كل إنسان يقول بلغته وبقدر معرفته، وما كلف الله الخلق فوق طاقتهم، ولا طالب أولاد العجم بلغة العرب.
هكذا يدعي المريسي، كأنه يقول: هل تلزم جميع الأمم وجميع الدول أن يتعلموا لغة العرب؟ ما تعلمنا الله تعبدنا بهذا. كل إنسان يتكلم بلغته بقدر معرفته، ما كلاه الله الخلق فوق طاقتهم. لا، ما طالب أولاد العرب بلغة العرب أولاد العجم. صحيح، ولكن لا بد أن يفهم الأعاجم العربية وما تهدف إليه، فإنهم لو قرأوا الفاتحة بلغة العجم ما صحت قراءتهم، وكذلك لو أذنوا بلغتهم ما صح الأذان، وهكذا ألفاظ التسبيح والتكبير لا بد أنها تكون بلغة العرب، وإذا كانوا لا يعرفونها ترجمت لهم وبينت لهم معانيها.
قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وكلف الله الخلق أن يتكلموا بما لا يعلمون، حيث ادعيت العلم وتكلمت في القرآن العظيم، وتأولت كتاب الله على غير ما عناه الله، ودعوت الخلق إلى اتباعك، وكفرت من خالفك وبحت دمه، والله قد نهى الخلق جميعا، فلم يحاش نبيا مرسلا ولا صديقا ولا عبدا مؤمنا أن يقول ما لا يعلمون. فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل لنوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال نوح معتذرا إلى ربه، معترفا بخطيئته، مستغفرا منها، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يذمهم الله بهذا الخبر، وذم فعلهم وطريقهم التي سلكوا. فقال بشر: أخطب حتى تشبع من الكلام ثم أخاطبك. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بشرا قد تحير في ضلالته، وعمي عن رشده، وبانت فضيحة قوله ومذهبه، وانقطع فيما يأتي بحجة. فقال بشر: ما انقطعت ولا تحيرت ولا بانت فضيحة مذهبي، وأنا على بينة من أمري، وما دعوت الناس ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد، ولا أنا ولا هم إلا على سداد، وكل من خالفني فكافر حلال الدم.
هكذا يقول: قلت لبشر لما ادعى أن الله ما كلف أحدا أن يتعلم العربية، قلت: هل كلف الله الخلق أن يتكلموا بما لا يعلمون؟ أنت تقول ما لا تعلم، حيث تدعي العلم وتتكلم في القرآن العظيم وتتأول كتاب الله على غير ما عناه الله، يعني تحرف وتتخبط في القرآن وتجعله على هواك، وتدعو الخلق إلى أن يتبعوك، وتكفر من خالفك بهذا القول وتبيح دمه. الله تعالى قد نهى الخلق جميعا عن أن يتخبطوا، ما حاشا نبيا ولا صديقا ولا عبدا مؤمنا، نهاهم أن يقولوا ما لا يعلمون، وأن يتخبطوا في دين الله بغير علم. ذكر هذه الآية في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ما كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتبع ولا تسر فيما ليس لك به علم، أي ما لا تعلمه، اقتصر على ما تعلم ولا تتخبط بغير علم. ثم أخبر بأنه جوارحك مسؤولة، سمعك مسؤول، وبصرك وفؤادك، أنت مسؤول عنها كلها. ثم ذكر آية في سورة يهود في خطاب الله تعالى لنوح عليه السلام لما ركب السفينة، قال: يا بني اركب معنا، فامتنع ولده فبقي وحال بينهما الموج فكان ولده من المغرقين. الله تعالى قد قال له: اركب أنت وأهلك إلا من سبق عليه القول، ولده هذا من سبق عليه القول. فسأل ربه: ربي إن ابني من أهلي، يعني نجه فإنه من أهلي. عاتبه الله: لا تسألني ما ليس لك به علم، أني أعظك أن تكون من الجاهلين، تسألني بلا علم. اعتذر نوح عليه السلام، اعترف بخطيئته واستغفر: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، تجرأت وسألتك نجاة ولدي الذي قد كتبت عليه أنه من المغرقين، وإلا تغفر لي وترحمني، إذا لم تغفر وترحم كنت خاسرا. كذلك هذه الآيات في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني الآيات التي واضحة دلالتها، وأخر متشابهات التي قد تشتبه على بعض الناس. أما الذين في قلوبهم زيغ انحراف وميل والعياذ بالله فيتبعون ما تشابه منه، يتتبعون المتشابه ويتشبثون به ابتغاء، لماذا؟ ابتغاء تأويله، حرصا على أن يؤوله ويحرفه، وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا ذم لهم بهذا الخبر، ذم لفعلهم، ذم لطريقتهم التي سلكوها. هذا عتاب لبشر على تجرؤه على كلام الله وخوضه فيه بغير علم. يقول بشر بعد ذلك: اخطب حتى تشبع من الكلام ثم اخاطبك. جعل ذلك كأنه من الهذر الذي لا فائدة فيه. أجابه وقلت: يا أمير المؤمنين، إن بشرا تحير في ضلالته حيث عمي عن رشده، بانت فضيحة قوله ومذهبه، انقطع فيما يأتي بحجة فلم يأتي بحجة، حيث أنه لم يستطع يرد. ومع ذلك قال بعد ذلك: ما انقطعت، ما تحيرت، ما بانت فضيحة مذهبي، أنا على بينة. ما هذه البينة؟ إنه على حيرة. يقول: أنا بينة، ما دعوت الناس ولا أدعوهم إلا إلى سبيل الرشاد. هكذا يقول كما قال فرعون، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هكذا يقول مثل قول فرعون، يقول: ما أنا ولا هم إلا على السداد. وهذا كذب، يقول كل من خالفني حتى أنت يا كناني كافر حلال الدم، هكذا يتجرأ على الخير وعلى أتباع الخير. ونقفها هنا لعلنا نكمله غدا إن شاء الله.